بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية هذه الدورة المباركة إسعاد البرية في السيرة النبوية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها دورة مباركة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتدين بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لحياته عليه الصلاة والسلام، وقد كان قرآنا يمشي على الأرض، فمن أراد أن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقرأ سيرته قراءة تأمل وتدبر بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يملأ قلوبكم إيمانا وحكمة، كما أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ خالد الجهني حفظه الله تعالى على هذا الكتاب المبارك وعلى هذه الدورة الطيبة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سددك الله فضيلة الشيخ خالد، وأنتم أيها الأحباب وفقكم الله وسددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم وحيد بالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على البشرية كلها بمبعث خير خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنني اليوم لفي سعادة بالغة وبهجة عارمة بهذا الجمع الطيب المبارك، جمع لم أرى مثيله في جميع الدورات التي أقمناها عبر الواتساب، جمع من شتى أقطار الأرض عربا وعجما، من شتى البلدان العربية والأجنبية، من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا، كلهم جمعهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن ينهل من سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله الذي جمعنا في هذه الدورة على حب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أبشركم أيها الجمع الطيب المبارك بأن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، وأحسبكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله سببا لشفاعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الجمع الطيب المبارك، في هذه الدورة الطيب أهلها سنتعرف على سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم من مولده إلى السنة السادسة من الهجرة، وفي الدورة الثانية إن شاء الله تعالى سندرس باقي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب المبارك، إن الغاية من تعلم العلم أن نعمل به ونبلغه للناس، فينبغي لكل واحد منا إذا تعلم شيئا أن يعمل به أولا ثم يبلغه لإخوانه وأخواته. أيها الجمع الطيب المبارك، لكي نخرج من هذه الدورة بالاستفادة المثلى علينا بتحقيق عدة أمور. الأول، سماع الدروس الصوتية التي سنرسلها إليكم جيدا. الثاني، قراءة الجزء المشروح من الكتاب المقرر جيدا، أعني كتاب إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. الثالث، أجيبوا عن الأسئلة التي تكون في نهاية كل درس، واحتفظوا بالإجابة لأنفسكم واحفظوها جيدا لأن الاختبار النهائي سيأتي منها. الرابع، علموا أولادكم وإخوانكم وأخواتكم وآباءكم وأمهاتكم ما تعلمتموه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي تكونوا ممن تعلم فعمل فعلم، وسوف نعمل بعد نهاية الدورة بأسبوعين إن شاء الله اختبارا، هذا الاختبار سيكون تحريريا عبر الواتساب، وكل من اجتاز الاختبار سيحصل على إجازة تؤهله لشرح الكتاب المقرر في هذه الدورة. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عنا وعنكم، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا، وأن يجعلنا ممن يعملون العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ما أسرفنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الأول من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة السابعة من الهجرة، ومنها رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول، وغزوة ذي قرد، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. في المحرم من السنة السابعة من الهجرة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، لأن تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل، وكان قبل صلح الحديبية يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، ولكن بعد صلح الحديبية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المسلمات على المشركين، لذلك لم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها. ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب رضي الله عنها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية أرسل بإبله مع غلامه رباح وسلمة ابن الأكوع إلى ذي قرد، فلما أصبحوا أغار عبد الرحمن الفزاري على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه جميعا وقتل راعية، فقال سلمة بن الأكوع يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، وكان قد أخذ فرسه ليرعاه مع إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه أي إبله. ثم قام سلمة رضي الله عنه على مكان مرتفع متجها إلى المدينة وصرخ ثلاث صرخات يا صباحا، وهذه كلمة يقولها المستغيث، لأن العدو كان أكثر ما يغير على القوم عند الصباح، فسمع صوت سلمة رضي الله عنه كل من بالمدينة، وجعل سلمة رضي الله عنه يجري خلف القوم المشركين ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، ومعنى يوم الرضع أي يوم هلاك اللئام، فكان رضي الله عنه يقتل خيول المشركين ويضرب رجالهم بالسهام ويقول كلما ضرب أحدهم خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فما زال سلمة رضي الله عنه يرميهم ويقتل دوابهم حتى خلف بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وراء ظهره، ثم أتبعهم رضي الله عنه يرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 ثوبا و30 رمحا، وذلك حتى يستطيعوا أن يهربوا بسرعة، فكان سلمة رضي الله عنه يأخذ كل ما يرمونه ويجعل عليه علامة من الحجارة حتى يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبينما المشركون يتغدون إذ رأوا سلمة رضي الله عنه على رأس جبل كبير، فقالوا فليقم إليه نفر منكم أربعة، فصعد إليه أربعة في الجبل، فلما اقتربوا منه قال لهم هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ فقال سلمة رضي الله عنه أنا سلمة ابن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فرجعوا، فظل سلمة رضي الله عنه في مكانه حتى رأى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأخرم الأسدي أول القوم، فأراد الأخرم أن يقاتل المشركين، فقال سلمة يا أخرم احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني انتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الأخرم يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فتركه سلمة فالتقى مع عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن. ثم جاء أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل عبد الرحمن الفزاري. ثم تبع سلمة رضي الله عنه المشركين حتى غاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد المشركون أن يشربوا من بئر يقال لها ذو قرد، فلما رأوا سلمة هربوا، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها، واسمها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، وكانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبيد الله بن جحش، وكان له منها حبيبة، فمات عبيد الله ابن جحش وهما بأرض الحبشة، وذلك بعد أن تنصر، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة. في المحرم من السنة السابعة من الهجرة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذي قرد، لم يلبث إلا ثلاث ليال حتى خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان الله سبحانه وتعالى وعده خيبر وهو بالحديبية. قال سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى خيبر حتى نزل بوادي الرجيع، وذلك حتى يقطع المدد من اليهود من غطفان. ولما سمعت غطفان بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له ثم خرجوا، وذلك حتى يعاونوا اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في أثناء الطريق سمعوا صوتا خلفهم في أموالهم وأهليهم، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد رجعوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أموالهم وأهليهم، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بأدوات فلاحتهم إلى أرضهم، ولم يشعروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا جيش المسلمين قالوا محمد والله محمد والخميس، والخميس هو الجيش، وسمي بذلك لأجل أن الجيش كان يقسم خمسة أقسام: مقدمة وساقة وهي المؤخرة، وميمنة وميسرة وقلب. فلما رأى اليهود الجيش الإسلامي رجعوا إلى حصونهم هاربين، فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والمراد بالساحة المكان المتسع بين الدور. ولما كانت ليلة دخول خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان هذا الرجل هو علي رضي الله عنه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك، أي تمهل في السير حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. ثم خرج مرحب ملك اليهود يهز سيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وخرج له عامر رضي الله عنه فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فتقاتلا فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وكان سيف عامر رضي الله عنه قصيرا، فذهب عامر يضربه من أسفله فرجع سيفه على نفسه فمات عامر رضي الله عنه. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح حصون خيبر حصنا بعد حصن. وفي أثناء حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصن الوطيح والسلالم خرج مرحب ملك اليهود، فخرج إليه علي رضي الله عنه فقتله علي رضي الله عنه. ثم خرج أخ مرحب فقال: من يبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله الزبير رضي الله عنه. ولما أيقن اليهود بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن خيبر وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، أي نزرع الأرض ونعمرها ونأخذ نصف ما يخرج منها ولكم النصف. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر خيبر وترك شطرها، وغنم المسلمون من خيبر غنائم كثيرة، حتى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكانت لحوم الحمر الأهلية يجوز أكلها في بداية الإسلام، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. والحمر جمع حمار، والحمر الأهلية هي الحمر المستأنسة التي يستخدمها الفلاحون في فلاحتهم. وفي غزوة خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان معه أصحابه ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة، قدم أبو هريرة رضي الله عنه ومعه نفر من قومه المدينة، فأتوا سباع ابن عرفطة وهو في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى سباع بن عرفطة فأعطاه زادا، حتى قدم أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. وكان من سبي خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق وأولم عليها. لازلنا في أحداث السنة السابعة من الهجرة، وفيها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب أعداء الله ممن حول المدينة حتى لا يغير عليها أثناء حصاره لخيبر. فبعث صلى الله عليه وسلم أبانا ابن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر. ولما فتحت خيبر واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مشوية، وكانت هذه المرأة اليهودية سألت أي عضو من الشاة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فأكثرت فيه السم ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فمضغ منها مضغة فلم يبلعها فلفظها من فيه. وكان معه بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه، فأخذ من الشاة كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ابتلع ما وضعه في فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فقال لها ما حملك على الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. ومات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه من أكلته التي أكل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه بعد ذلك ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. والأبهر عرق مرتبط بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة السادسة من الهجرة حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك القبط بمصر، إلا أن المقوقس لم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين هما مارية وسيرين وجارية أخرى وغلاما يقال له مابور وبغلة يقال لها دلدل وحمارا يقال له عفير وفرسا يقال له اللزاز وكسوة وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من أثواب مصر وقدحا من زجاج وعسلا. فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية فولدت له إبراهيم عليه السلام، ووهب سيرين لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فولدت له ابنه عبد الرحمن، فهو وإبراهيم ابن خاله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك، وذلك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصالحهم على النصف من فدك كما عامل يهود خيبر، يعني يعملون للمسلمين في الأرض ولهم نصف ما يخرج منها وللمسلمين النصف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك محيصة ابن مسعود رضي الله عنه، فصالح أهل فدك على ذلك، فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب، وإنما فتحت سلما. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فتح وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضم إليهم جماعة من العرب. فلما نزل المسلمون استقبلهم اليهود بالرمي، وكان المسلمون على غير استعداد للقتال. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم صفوفا، ثم دعا اليهود إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أخذوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبارز بعض اليهود نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا جميعا، وقد قتل علي رضي الله تعالى عنه من اليهود مبارزة 11 رجلا. وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم يعود فيدعو اليهود إلى الإسلام وإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى فتح وادي القرى عنوة، وغنم صلى الله عليه وسلم أموالهم. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم الغنائم على أصحابه رضي الله عنهم، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما بلغ يهودا تيماء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. وفي طريق رجوعهم إلى المدينة سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أدركه النعاس، فنام في آخر الليل، وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: اكلأ لنا الليل، أي ارقب لنا الليل، فإذا طلع الفجر فأيقظنا. فصلى بلال رضي الله تعالى عنه ما قدر له من الليل، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما اقترب وقت الفجر نام بلال رضي الله تعالى عنه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى طلعت الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: أي بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك، يعني نمت كما نمت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أي ارتحلوا من هذا المكان. فلما رحلوا من هذا المكان توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فصلى بالمسلمين الصبح. فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وكان ممن أسلم من مشركي مكة في فتح خيبر الحجاج ابن علاط السلمي رضي الله عنه، وكان له مال كثير بمكة. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، وإن علمت امرأتي وأهلها بإسلامي فلن يعطوني شيئا من مالي. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه شيئا حتى يستنقذ ماله من المشركين، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة قال لامرأتي: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإن اليهود قد انتصروا عليهم وأسروا محمدا صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه. فانتشر هذا الخبر بمكة فحزن المسلمون حزنا شديدا، وحزن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه علم بعد ذلك من الحجاج أنها مكيدة، وأخبره الحجاج أن يخفي عن المشركين هذا الخبر حتى يرجع إلى المدينة بماله. فلما رجع الحجاج إلى المدينة بماله أخبر العباس زوجة الحجاج بحقيقة الأمر. ولما انتشر الخبر فرح المسلمون فرحا شديدا. وفي هذه السنة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، فسار نحو نجد صلى الله عليه وسلم يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن المسلمين تشققت أقدامهم وسقطت أظافرهم فكانوا يعصبون أرجلهم بالخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بنجد جمعا عظيما من غطفان، ولما اقترب منهم خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه راجعا إلى المدينة. وفي غزوة ذات الرقاع خرجت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا في أثناء الطريق انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحث عنه، وأقام الناس معه، وليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. وكان رضي الله عنه يطعن عائشة بيده في خاصرتها، ولا يمنع عائشة من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلما أقاموا البعير الذي كانت تجلس عليه عائشة وجدوا العصيل. في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع كان جمل جابر رضي الله عنه في مؤخرة الناس، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: جابر رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: ما لك؟ فقال جابر: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك قضيب؟ فقال جابر رضي الله عنه: نعم. فأخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا له، ثم زجره فسار سيرا سريعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال له جابر: بل أهبه لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير. فقال جابر: فهو لك يا رسول الله. واستثنى جابر رضي الله عنه أن يحمله الجمل إلى المدينة ثم يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جابر رضي الله عنه المدينة أرسل الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. وقال لبلال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه بلال أربعة دنانير وقراطا، والقراط جزء من أجزاء الدينار. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجمل إلى جابر رضي الله عنه، وبارك الله سبحانه وتعالى في المال الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا، فلم تكن الزيادة التي زادها صلى الله عليه وسلم وهي القراط تفارق جيب جابر رضي الله عنه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى بني ثعلبة ليغير عليهم، فلما أغار عليهم استاق نعمهم وشاءهم ثم رجع إلى المدينة بمن معه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في سرية إلى نجد قبل بني فزارة وأمره عليها، فلما اقتربوا من بني فزارة في آخر الليل نزلوا ليستريحوا، ثم أغاروا عليهم فقتلوا منهم وسبوا، ثم رجعوا إلى المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر شعبان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سرية إلى هوازن بتربة، ولكن عمر رضي الله عنه لما بلغ مساكنهم لم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. وأرسل صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر شعبان سرية بقيادة بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما إلى بني مرة بناحية فدك، فلقي رضي الله عنه رعاء الشاة، فسأل أين الناس؟ فقالوا هم في بواديهم. فاستاق بشير رضي الله عنه النعم والشاء ورجع إلى المدينة. وبينما هو في طريقه نحو المدينة إذ لحقه بنو مرة فاقتتلوا مع بشير رضي الله عنه وأصحابه، فتراموا بالنبل حتى فني نبل بشير رضي الله عنه وأصحابه، ثم قتل بنو مرة أصحاب بشير جميعا، وسقط بشير رضي الله عنه جريحا، ثم تحامل حتى بلغ فدك، فأقام عند يهود أياما حتى برئت جراحه، ثم رجع إلى المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الأعراب الذين أصابوا سرية بشير بن سعد رضي الله عنه، فبعث غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 130 رجلا إلى بني مرة وتسمى بالحرقات، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من خرج لهم، واستاقوا نعما وشاء إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وفي هذه السرية لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه ورجل من الأنصار رجلا فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة رضي الله عنه برمحه حتى قتله. فلما قدموا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأسامة يا أسامة أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة رضي الله عنه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان قد وعدهم عيينة ابن حصن ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ابن سعد ومعه 300 رجل حتى أتوا إلى يمن وجبار، فلما اقتربوا منهم أصابوا لهم نعما كثيرا، وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محلهم فلم يجد منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة بالنعم وأسر منهم رجلين، وقدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما فتركهما. وفي شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء، وهذه العمرة كانت مكان عمرته التي صده عنها المشركون. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون الذين صدوا معه في عمرته تلك، وتحدثت قريش بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عسرة وجهد، وقالوا إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقف الكفار الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك حتى يرى المشركون قوة المسلمين وصبرهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أي أقوى مما ظننتم. والضبع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم صلى الله عليه وسلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وغلمانهم لئلا يؤذوه صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عليها. وعندما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة بعث جعفر ابن أبي طالب أمامه إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل زوجة العباس، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام، فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه نفر من قريش ليخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وذلك لأجل أنه عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بمكة 3 أيام فقط. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بميمونة رضي الله عنها بمكة، إلا أن المشركين أبوا إلا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بها. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه في 50 رجلا إلى بني سليم، وذلك حتى يدعوهم إلى الإسلام، وكان معه عين لبني سليم. فلما خرج من المدينة ذهب العين وهو الجاسوس إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بمسير ابن أبي العوجاء إليهم، فجمعوا جمعا كثيرا. فلما جاءهم ابن أبي العوجاء وجدهم على استعداد له، فلما دعاهم إلى الإسلام رشقوه ومن معه من المسلمين بالنبل، ولم يسمعوا قولهم وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، فتراموا بالنبل ساعة، وجعلت الأمداد تأتي بني سليم حتى أحاطوا بالمسلمين من كل ناحية، فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى أتى المدينة. وأرسلت قريش حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له كلم لنا هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسع للشيخ. فقال حسين ما هذا الذي يبلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، أي تذكرهم بسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال 7 في الأرض وإلها في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ يا حسين أسلم تسلم، يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، فأسلم وأسلم معه ابنه عمران ابن حسين. فقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فلما أراد حسين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه شيعوه إلى منزله، أي امشوا معه حتى توصلوه إلى منزله. فلما خرج من عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم رأته قريش فقالوا قد صبأ وتفرقوا عن الصيل. في صفر من السنة 8 من الهجرة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهاجروا إلى المدينة رضي الله عنهم. وأما قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه فيحكيها لنا قائلا كنت للإسلام معاندا، حضرت بدرا وأحدا والخندق مع المشركين فنجوت، فقلت في نفسي والله لا يظهرن محمد على قريش، ولحق رضي الله عنه بأحد بساتينه بالطائف وأقل من مخالطة الناس. ولما عقد صلح الحديبية قال رضي الله عنه: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج. أي سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة القادمة، ولا أستطيع أن أمكث في مكة ولا الطائف ولا شيء خير لي من الخروج من مكة. قال رضي الله عنه: وأنا بعد بعيد عن الإسلام، وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فتحدث رضي الله عنه مع رجال من قومه وكانوا على مثل رأيه، وقال لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: صاحب رأينا وأشرفنا. فقال لهم عمرو: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد أمرا يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيا. قالوا: وما هو؟ فقال لهم: نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي، فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش أي تنتصر قريش فنحن من قد عرفوا، أي ممن يعرفونهم. فقالوا له هذا الرأي، أي هذا رأي جيد. فقال عمرو: فاجمعوا ما نهديه له، أي للنجاشي. فجمعوا للنجاشي جلدا كثيرا، وكان يحب الجلد، ثم خرجوا إليه. فدخل عمرو على النجاشي وسجد له، فقال له النجاشي: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ أي هل أتيت لي بهدية من بلادك؟ فقال عمرو: نعم أيها الملك، أهديت لك أدما كثيرا، أي جلدا كثيرا. فلما قدم الجلد للنجاشي أعجبه. ثم قال عمرو للنجاشي: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، يقصد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو ابن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال عمرو: وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرفنا وخيارنا، فأعطينيه فأقتله. ومعنى قوله وترنا أي جنى علينا وانتقصنا. فغضب النجاشي من كلام عمرو ورفع يده فضرب بها أنفه ضربة ظن عمرو أنه كسر أنفه. يقول عمرو: فجعلت أتلقى الدم بثيابي، فأصابني من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقا من، أي خوفا من النجاشي. ثم قال عمرو للنجاشي: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألت. فاستحي النجاشي وقال: يا عمرو، تسألني أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر، أي جبريل عليه السلام الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلبي عما كنت عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت. ثم قال عمرو للنجاشي: أتشهد أيها الملك بهذا؟ فقال النجاشي: نعم أشهد به عند الله يا عمرو، فأطعني واتبعه، فوالله إنه لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه، أي لا ينتصرن النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. فقال عمرو: أتبايعني له على الإسلام؟ فقال النجاشي: نعم. فبايع النجاشي عمرا على الإسلام، ثم دعا بطست فغسل عن عمرو الدم وكساه ثيابا، وكانت ثيابه قد امتلأت بالدم، فألقاها عمرو ثم خرج على أصحابه. فلما رأوا كسوة النجاشي فرحوا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقال لهم عمرو: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه. فقالوا له: الرأي ما رأيت، أي هذا رأي جيد. ثم ذهب عمرو إلى شاطئ البحر فركب سفينة إلى أن بلغ ساحل بحر الحجاز. وفي طريقه إلى المدينة رأى خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكان كافرا، فقال له: أين تريد؟ فقال خالد أريد محمدا. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعم، والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. فقال عمرو وأنا والله قد أردت محمدا وأردت الإسلام. وخرج عثمان بن طلحة رضي الله عنه وكان كافرا من الخيمة فرحب بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، ثم تصاحبوا جميعا حتى أتوا المدينة. قال عمرو فلما اقتربنا من المدينة رآنا رجل فولى مدبرا إلى المسجد سريعا ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيئهم، فتقدم خالد ابن الوليد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم عمرو فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. وأما قصة إسلام خالد بن الوليد فيحكيها لنا رضي الله عنه قائلا لما أراد الله بما أراد من الخير قذف في قلب الإسلام، فقلت في نفسي قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا سيظهر أي سينتصر. ولما عقد صلح الحديبية قلت في نفسي أي شيء بقي، أين المذهب، أي إلى أي مكان أذهب؟ فتحير في شأنه رضي الله تعالى عنه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء لم يشهد دخوله، وكان أخوه الوليد ابن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، فبحث عن خالد فلم يجد، فكتب الوليد لخالد كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقله، وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال أين خالد، فقلت يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. ثم ختم الوليد كتابه لأخيه خالد بقوله تستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة. قال خالد فزادني ذلك رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا، وقد قصها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. ثم عزم رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى المدينة، وذكر ذلك لعثمان ابن طلحة رضي الله عنه وكان مشركا فوافقه على ذلك، ثم خرج معا نحو المدينة، وفي طريقهما وجد عمرا رضي الله تعالى عنه، ثم ذهبوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وفي صفر من السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم، فلما بلغ هو وأصحابه بني الملوح انتظروا حتى ذهبت عتمة الليل فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم ورجعوا إلى المدينة. وفي أثناء رجوعهم إلى المدينة أدركهم بنو الملوح بما لا قبل لهم به، فأرسل الله عز وجل سيلا من غير سحابة فجاء بشيء ليس لأحد به قوة ولا يقدر أحد أن يجاوزه، فوقفوا ينظرون إلى المسلمين وهم يسوقون نعمهم، ولم يستطع أحد منهم أن يجيز إليهم حتى رجعوا إلى المدينة. لازلنا في السنة الثامنة من الهجرة، ففي صفر من هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي ومعه 100 رجل إلى فدك. فلما اقتربوا من أهل فدك أحاطوا بهم وتقاتلوا معهم ساعة، فقتل المسلمون منهم رجالا وأصابوا منهم نعما، ثم رجعوا إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب ومعه 24 رجلا إلى جمع من هوازن بالسي، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير عليهم، فأغار عليهم في الصبح وأصاب منهم نعما كثيرا وشاء، واستاقوا ذلك كله حتى أتوا المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري ومعه 15 رجلا، وذلك ليدعو إلى الإسلام. فلما بلغوا ذات أطلاح من أرض الشام وجدوا جمعا كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم قتالا شديدا حتى قتل المسلمون جميعا إلا رجلا واحدا أفلت جريحا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم سرية أخرى، ولكنه بلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين، فأصابوا سبيا من أهل ميناء ثم رجعوا إلى المدينة. وفي جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة كانت سرية مؤتة التي قتل فيها الأمراء 3، ثم فتح الله عز وجل على يد خالد بن الوليد. وكان سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسولا بكتابه إلى ملك الروم أو بصرى، فقتله شرحبيل ابن عمرو، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر، فبعث هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال: إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. وتجهز 3000 من المسلمين للخروج في هذه السرية، وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحرك الجيش الإسلامي حتى نزل معان، وهي بلدة في جنوب الأردن، فبلغهم أن هرقل بالبلقاء جمع لهم 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من قبائل العرب. فعقد المسلمون مجلسا للاستشارة في هذا الأمر، وقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال لهم: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وهو الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ومضى المسلمون حتى إذا كانوا على حدود البلقاء، وهي إحدى محافظات الأردن، لقيتهم جموع الروم، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، ومؤتة تقع في محافظة الكرك في الأردن، فالتقى الناس عندها، فتجهز المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلم يزل يقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فأخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال نزل عن فرسه فعقرها، أي ضرب قوائمها بالسيف، ثم قاتل رضي الله عنه حتى قتل، فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل رضي الله عنه، وله 33 سنة. ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يتردد بعض التردد، ثم قاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت ابن أقرم فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا له: أنت؟ فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فبات خالد رضي الله عنه يفكر في مكيدة ينجو بها بالمسلمين من جحافل الروم، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى تغيير أوضاع جيشه بجعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل ساقة الجيش وهي مؤخرته مكان مقدمته، وذلك حتى يظن العدو أن المسلمين أتاهم مدد فيخافوا. فلما أصبح رضي الله عنه نفذ مكيدته، فلما رأى ذلك الروم قالوا: قد جاءهم مدد، فرعبوا وهربوا منهزمين. ثم رجع خالد رضي الله عنه بالمسلمين إلى المدينة، وقد قتل من المسلمين في هذه السرية 12 رجلا، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حدث للمسلمين في هذه السرية قبل أن يأتيه خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تسيلان بالدموع صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ولما دنا الجيش الإسلامي من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. والكرار أي الرجعون إلى القتال. وفي شهر جماد الآخرة من السنة 8 من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قطاعة قد تجمعوا يريدون أن ينالوا من أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبعثه في 300 من المهاجرين والأنصار. فلما اقترب عمرو رضي الله تعالى عنه من المشركين بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مددا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 200، وبعث معه المهاجرين الأولين وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما سمع المشركون بالمسلمين تفرقوا في البلاد وهربوا، وسميت هذه السرية بذات السلاسل لأنهم نزلوا على بئر يقال له السلسل. وفي هذه السرية احتلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في ليلة شديدة البرد، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم رضي الله عنه ثم صلى بمن معه الصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره رضي الله تعالى عنه الخبر وقال له: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا ولم يعنف. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. ثم رجع هذا الرجل إلى قومه فأخبرهم ما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان عام الفتح أتى بني سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا 900. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.